بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الليلة بإذن الله تعالى نقرأ ما تيسر من كتاب تذكرة السامع والمتكلم. وكنا في آخر درس قبل رمضان أخذنا الأدب العاشر من الفصل الثاني، وهو دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد. وإن شاء الله في هذه الليلة وأيضا إن شاء الله ليلة غد نقرأ في هذا الكتاب حتى يكون من يوم السبت إن شاء الله، ونبدأ في كتاب الدراري الإمام الشوكاني رحمه الله، أي نواصل ما قد كنا فيه قبل رمضان. قال المؤلف رحمه الله: الحادي عشر، ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، أي ممن هو دونه في المنصب أو النسب أو السن، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. جاء في هذا الحديث ونبه المحقق في الحاشية أنه شريط. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم أو فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ذكر المحقق أيضا أنه رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه وسنده شديد الضعف في طلحة بن زيد الرقي متروك. قال: وأنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قالوا: ومن فوائده ألا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المقبول. هذا الأدب، وهو مما يحتاجه الطالب ألا يستنكف ولا يترفع ولا يتكبر، أن يستفيد العلم الذي لا يعلمه ممن هو دونه، سواء كان دونه في المنصب يكون منصبه أكبر من منصبه، أو دونه في السن، أو دونه في النسب، أو حتى دونه في العلم في أبواب أخرى، ولكنه في باب من الأبواب متمكن فيه وعنده فائدة فيه، فلا يمتنع الأعلم أن يأخذ عن من هو دونه ما لا يعلمه. موسى عليه الصلاة والسلام خير من الخضر بلا شك، وأفضل منه، بل هو من أولي العزم عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل. أخذ العلم عن الخضر وهو دونه في المرتبة، بل خاطبه بغاية الأدب لما قام موسى خطيبا، فسئل من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إلى الله سبحانه، وأوحى إليه إن عبدا لنا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فرحل إليه موسى وتزود الزاد، وصاحبه يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، حتى أتى الخبر فسلم عليه، قال مستأذنا متأدبا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقص الله جل وعلا علينا خبرهما. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه أن يأخذ من الخضر ما لا يعلم، بل أوحى الله جل وعلا إليه أنه أعلم منه بهذه الأمور. فالقصد هو أن يتعلم الإنسان، وليس القصد أن يتفاخر بالمشايخ الذين درس على أيديهم. رب إنسان يدرس عند علماء من كبار العلماء ولا يستفيد منهم. فالعبرة بأخذ العلم والاستفادة، وليس الأمر هو تفاخر وتباهي. وأيضا لا يمنع طالب العلم أن يأخذ ممن هو دونه أي مانع. وكيع رحمه الله يقول: لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه، ممن هو فوقه، وممن هو مثله، وممن هو دونه. لا ينبل الرجل، لا يصير نبيلا ويستفيد في العلم حتى يأخذ ممن هو فوقه في العلم وأعلم منه، ويأخذ ممن هو مثله في العلم ويستفيد ممن هو دونه. والشافعي رحمه الله يقول بمعنى كلامه: الجلساء ثلاثة. يقول جلسائي ثلاثة: إما جليس هو أعلم مني فأستفيد منه، وإما جليس أنا أعلم منه فأفيده، وإما جليس هو مثلي فأذاكره. وطالب العلم إذا عرف قدر العلم لا يمنعه أن يأخذ العلم الذي يحتاج إليه ممن هو دون أيمان إذا علم أن المراد هو العلم وأن القصد هو العلم. فإذا كنت عندك تقصير في جانب الإملاء تحتاج ربما تأخذ الإملاء عن طالب متمكن فيه وإن كنت أرفع منه في العلم، وهذا فن سهل يسير ولكنك تحتاج إلى أخذه. هكذا كان عندك خطأ في قراءة القرآن وفي تجويده وضبطه، تحتاج أن تأخذه، وإن كان الذي تأخذ منه ربما أنت أمكن منه في علوم أخرى، فطالب العلم الذي همه العلم لا يستنكف أن يأخذ ما لا يعلم من أهله ولو كان دونه، وهذا أدب لا يوفق له أصحاب الترفع، أصحاب المباهاة، أصحاب التفاخر، إنما يوفق له طلبة العلم الذين همهم العلم. قال ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلم ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كان. هذا هو القصد، أن يحرص على الفائدة حيث كان. ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه قال: لو أني أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل ورحلت إليه، وفي بعضها لضربت بطن مطيتي إليه، أي لأجل أن يستفيد منه وأن يأخذ عنه العلم إن كان أدنى منه. عمر رضي الله عنه كم في وقائع استشار الصحابة وأخذ بأقوال من هو دونه فضلا وعلما، ربما يشير عليه المشير سيأخذ بمشورته ويستفيد منه. عمر الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: لو وزن فقه عمر بفقه الأمة لرجح فقه عمر رضي الله عنه. ومع ذلك كان إذا أراد أمرا يستشير الصحابة ويستفيد منهم. في حديث رجم المجنونة أخذ بقول علي حين أراد أن يرجم المجنونة، جاء علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين ما بال المجنونة؟ قال: زنت. قال: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون؟ قال: بلى. قال: فما شأنها؟ فأطلقها عمر رضي الله عنه وأخذ بهذا العلم الذي ذكره به علي رضي الله عنه. وهكذا ربما كان يستشير الصحابة في الأمر في شارب الخمر، استشار الصحابة أن الناس قد أثروا أو بعضهم قد تساهل في شرب الخمر، فأشار عليه بعض الصحابة عبد الرحمن بن عوف قال: أقل الحدود في كتاب الله 80، فلو جعلته 80 فأخذ عمر رضي الله عنه بذلك. والحاصل أنه كان يستفيد من الصحابة، وكان له مجلس أهل مشورة يشاورهم ويستفيد منهم، وكان يحضر ابن عباس رضي الله عنه في المجلس ويستفيد مما عند ابن عباس رضي الله عنه من العلم. فالسلف ما كانوا ينظرون إلى رفعة الشخص أو منصبه، بل كان همهم العلم. من كان ربما يأخذون العلم عن رجل من الأعراب يوقفون أعرابيا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ماذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال وقال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس الذي قتله الحجاج، قال لا يزال الرجل عالما ما تعلم، ما دام انه يتعلم هو عالم، فاذا ترك العلم وظن انه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو اجهل ما يكون. فطالب العلم مستمر مع العلم ومداوم عليه، كما قال احمد رحمه الله في كلمه مشهوره: مع المقبره الى المقبره. قال وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. وفي كتب المصطلح يذكرون باب رواية الشيخ عن تلميذه، وباب رواية الآباء عن الأبناء، فكان يستفيدون من طلبتهم. وقد روى جماعة من المحدثين عن تلاميذهم، ثم ذكر أثر الحميدي سنده صحيح أو الذي بعده الصحيح في قصتي مع الشافعي، انه صاحب الشافعي من مكة الى مصر، قال فكنت استفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. الحميدي شيخ البخاري وتلميذ الشافعي عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، وكان يستفيد من الشافعي المسائل، فان الشافعي رحمه الله كان له اليد الطولى في هذا الجانب في الفقه وفي المسائل. وكان الحميدي وكذلك أحمد وغيره يستفيدون منه، حتى أن بعض المحدثين رأى أحمد يمشي خلف بغلة الشافعي في مكة وسفيان بن عيينة في مكة، فقال له: يا أبا عبد الله، تركت سفيان وحديثه وتبعت الشافعي في مسائله؟ قال: إذا فاتني حديث سفيان بعلو أخذته بنزول، وأما إذا فاتني عقل هذا الفتى فممن آخذه؟ وكان الشافعي رحمه الله بصيرا في هذا الشأن، متمكنا فيه في الفقه والمسائل، حتى كان العلماء لما رأوا كتبه عبد الرحمن بن مهدي لما رأى الرسالة قال: أذهلتني رسالة الشافعي، قال: ورأيت فيها كلام إنسان عاقل فصيح، قال: حتى أني لا أدعو، لا أصلي صلاة إلا دعوت له، أو كما قال رحمه الله. ومع ذلك الشافعي على هذه الجلالة كان يستفيد من تلامذته الحديث، فربما كان أحمد أشد اعتناء بالحديث وبجمعه وطرقه من الإمام الشافعي. فكان الشافعي رحمه الله يقول: يا أحمد، يبلغكم من الحديث ما لا يبلغنا، أنتم أعلم بالحديث مني، إذا صح الحديث عندكم أخبروني به حتى آخذ به. وجاء في بعض الروايات أنه قال: عراقيا كان أو شاميا أو يمانيا أو حجازيا، إذا صح الحديث عندكم أخبروني حتى آخذ به. ورحمه الله كان يستفيد من تلامذته وكان يثني عليهم، وهو القائل: خرجت من العراق وما تركت بها أحدا أعلم من الإمام أحمد. وهو الذي وصف أحمد أنه إمام في كم خصال؟ في 8 خصال، ثم عددها: إمام في الفقه، وإمام في الحديث، وإمام في الزهد، وإمام في الصبر، ذكر منها إمام في الفقه. قال: وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، بل قد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، في من روى من الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين. ولا شك أن الصحابة أرفع، ولكن القصد في ذلك كله هو العلم. فنستفيد من هذا أننا لا يحجزنا عن أخذ العلم حاجز الترفع، وأن فلان هذا الذي عنده العلم صغير، أو فلان هذا الذي عنده العلم أنا أحفظ أحاديث أكثر منه، أو هذا فلان الذي عنده العلم ليس بفصيح في كلامه وفي خطابته، أو أني أنا أمكن بالعلوم الأخرى منه فكيف آخذ منه. هذا ليس من شأن طالب العلم، بل شأن طالب العلم الحرص على العلم أينما وجده وحيثما وجده حرص عليه. قال: وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أبي: وسماني ربي؟ أي ذكرني باسمي؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب أن الطالب لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلم ممن هو دونه. هل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي أو على أبي كانت استفادة منه؟ تذكر في هذا الباب. نقرأ كلام الشراح: نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري تحت الحديث رقم 3809 عن أبي عبيد أنه قال: قال: والمراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها، أي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي تعليما لأبي، تعليم لأبي. قال: وليكون عرض القرآن سنة، وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن. أي 3 أشياء أو علل ذكرها أبو عبيد فيما نقل عن الحافظ من عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة على أبي بن كعب: أنه عرضها لأجل أن يتعلم أبي بن كعب رضي الله عنه منه صلى الله عليه وسلم ويتثبت في القراءة. وأيضا لأجل أن يكون عرض القرآن بعد ذلك سنة، وأيضا للتنبيه على فضيلة أبي رضي الله عنه وتقدمه في حفظ القرآن، وإذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة عليه. قال: وليس المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض، لأنه بين إنما أخذ القرآن ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم تحت الحديث رقم 799، قال: واختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، أي ما هي الحكمة في ذلك؟ والمختار أن سببها أن تستنى الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل، ويتعلم آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. أي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الشيء سنة، وليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يستذكر من أبي شيئا أو يتعلم منه شيئا بقراءته. قال: وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان بعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن، وهو أجل ناشرته أو من أجلهم. الحاصل من هذا أن أبي بن كعب رضي الله عنه إنما أخذ القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة إنما تعلموا القرآن وأخذوا القرآن منه. وكان أبي رضي الله عنه مكانة عالية في هذا الباب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه على فضيلته وإرشاد الناس إلى الأخذ عنه، وأنه أهل للأخذ عنه، وأيضا أراد أن يكون هذا الأمر سنة في أمته صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم لا يأنفون ولا يستنكفون من أخذ القرآن على أهل الفضل والإتقان. ولذا بوب علي النووي قال: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والفذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم هذا الأمر. ويذكرون في فوائد الحافظ بن حجر ذكر في فوائده، وكذلك النووي ذكر في فوائده هذا الذي بوض عليه، استحباب قراءة القرآن على الفذاق فيه وأهل الفضل والعلم به. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بقراءته على أبي بن كعب أن يسن هذا للأمة، ولا يأتي منهم أنفا ولا ترفع ولا استنكار في أخذ القرآن عن أهل الفضل فيه. قالوا العلماء والشراح: ومن فوائده الحديث ألا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول، نبه بتنبيه يحتاج إلى تنبيه. قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل هذا حديث؟ قال عليه الصلاة والسلام هذا من كلام بعض التابعين، وهو محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم. قال: فطالب العلم يأخذ علما من العلماء استقامة، لا من المبتدعة وغيرهم. بلا شك هذا ما في شك، وكلامنا ليس في أخذ العلم عن المبتدعة، كلامنا في أخذ العلم عن أهل السنة وإن كانوا دونه في العلم. فلا يفهم أن المراد أن يأخذ العلم عن من جاء، أهم شيء أن يأخذ العلم، لا، فقد يأخذ العلم عن مبتدع يلبس عليه دينه، ولكن المراد أنه إذا تعلم العلم عند أهله لا يستنكف، إن كان من المعلمين من هو أدنى منه في بعض الأمور لا يستنكف أن يأخذ العلم عنه وهو من أهل العلم. قال الثاني عشر، وهو آخر آداب هذا الباب، الباب الثاني، الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف. غالبا ما يطلق التصنيف على ما يكتبه الإنسان من قريحته، وإما يتحرر لديه ويترجح عند من اجتهاداته يصنف في موضوع معين، والجمع والتأليف يطلق على المقاربة، اسمه تأليف، ألف بين أشياء كانت ماذا؟ متفرقة ومتباعدة. فالتأليف والجمع غالبا يطلق على جمع المادة العلمية المتفرقة، كأن يجمع أحاديث في صفة الصلاة أو أحاديث في صفة الصيام. وأما التصنيف فهو كتابة ما يترجح عند الإنسان وما يتحرر لديه وما يتوصل إليه اجتهاده وعلمه في أي الفنون كان. النسخة الأخرى، من عنده النسخة الأخرى؟ ايش عندك يا اسماء بعد العنوان؟ الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف، ثم قال لكن مع تمام الفضيلة. قال الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية، فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة، وهو كما قال الخطيب البغدادي، ما اسمه؟ أحمد بن علي بن ثابت، أبو من؟ أبو بكر، نعم، رحمه الله الخطيب. قال الحافظ بن نقطة: كل من جاء بعد الخطيب فهو آلة على كتب الخطيب، أو قال الناس بعد الخطيب عيال على كتبه، أي في هذا الجانب، جانب الحديث وقواعده وأصوله، فقد اعتنى به اعتناء شديدا، وقل أن يترك بابا من أبواب الحديث ومصطلح الحديث وأصوله إلا وألف فيه. وإذا كان كتاب الصلاح الذي هو علوم الحديث هو تلخيص لكتب الخطيب رحمه الله. قال: وهو كما قال الخطيب البغدادي يثبت الحفظ، أي التصنيف والجمع والتأليف، أو يثبت الحفظ ويزكي القلب، ويزكي القلب ويسحب الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر. ويخلده إلى آخر الدهر. ولولا أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل مع إعطاء كل مصنف أو كل مصنف ما يليق به ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه. ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار. وإلا فمن إذا تصرف في مداده وورقه بكتابة ما شاء من أشعار وحكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه، فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن. أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتقرير من يقف على ذلك التصنيف به. ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه. بعد أن ذكر آداب في جده واجتهاده وإخلاصه وصبره واجتناب الأخلاق السيئة ذكر آخر ما يصل إليه طالب العلم وهو أن يشتغل بالتصنيف والجمع والتأليف. وهذا الأمر لا إفراط فيه ولا تفريط، فلا يحق لي من ليس بأهل أن يدخل فيه. وفي نفس الوقت من كان متأهلا فلا يعاق من هذا الأمر وتكسر همته فيه بل يشجع عليه. وكل العلماء، هذا العالم المحرير كان في أول أمر طالبا، وربما أول كتبه ألف ورجع عن أشياء فيه بعد ذلك. الإمام الألباني إمام عصره في الحديث، أول عمل حديثي له ما هو؟ تحقيق أو تخريج المعجم الصغير للطبراني سماه الروض النظيف. ولذا ترى يقيل إليه في بعض الأحيان يقول قد ذكرت هذا في الروض النظيف، أبى أن يخرجه، قال فيه أشياء رجعت عنها ولا أرضى بإخراجها. وكان إمام العصر في علم الحديث، فالذي تمكن من شيء وبرز فيه وثبت لا يمنع ولا يحقر جهده الذي يبذله، بل يشجع في هذا الشأن ويصحح ما أخطأ فيه. والذي ليس بمتأهل وليس عنده الأهلية الكافية لهذا الشأن فلا يجوز له الدخول في هذا الشأن، يضر هذا أكثر مما ينفع ويشمت بنفسه عند الناس. وللخطيب البغدادي كلمة جيدة تقول: من ألف فقد وضع عقله في قبر وقال للناس هذا عقلي انظروا ماذا فيه. فإن الذي يؤلف هو يذكر ما تحصل عليه فكره وعلمه وعقله وما وصل إلى اجتهاده فلا يتعجل طالب العلم في ذلك فيضر ويثير محل عيب الناس وانتقادهم. وفي نفس الوقت إذا كان متمكنا متأهلا فإن هذا الأمر ينفعه جدا. والمنظر ماذا قال؟ قال الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية، يكون عنده أهلية كاملة للجمع والتأليف والتصنيف. والناس في هذا الزمان ابتلوا بكتاب جهلة وصارت المصادر تطبع، فلذا يتعين على طالب العلم أن يتحير كتب العلماء أو كتب طلبة العلم المتمكنين الذين لهم بحوث نافعة، وإلا فكم من كتب تخرج فيها الأخطاء الكثيرة. ثم ذكر من فوائد التصنيف والجمع والتأليف، قال فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم. نعم، طالب العلم إذا بدأ يؤلف ويصنف ويجمع يحتاج يبحث ويفتش أكثر، فيوقفه هذا البحث وهذا التفتيش على حقائق الفنون ودقائق العلوم. قال للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. ثم ذكر هذا الكلام الخطير أنه يثبت الحكم إذا ألف وصنف، ربما إذا بحث حديثا وخرج وجمع طرقا لا ينتهى، وربما قد يسمع فائدة من أحد العلماء يقرأ بحث ذلك الحديث على أتم ما يكون وربما ينتهى. فإذا كان هو الذي فتش عن طرقه ورجاله وعلله وشواهده يثبت في ذهنه، يثبت الفكر ويزكي القلب ويسحب الصدع ويجيد البيان، أي يكسب الإنسان هذه الأمور كلها. ثم نصح نصيحة جيدة أن المؤلف ينبغي أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، ما يؤلف في أشياء لا وجود لها. التأليف هو لحاجة الناس. انظر رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي، ربما بعض الرسائل في صفحة واحدة، نور الإسلام في صفحة، القواعد الأربعة في صفحة، ومثالها من الرسائل وحفظها الله جل وعلا قرونا وصارت تدرس ويعتنى بها لأنه ألفها فيما تمس إليه الحاجة وفيما يعايش واقع الناس. ولولا أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، الناس محتاجون إليه في أمور دينهم، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه. وهذه نصيحة أخرى، أنك تعتني بتصنيف أشياء لم تسبق إلى تصنيفه، أما كتاب قد بذل فيه جهد، قد ربما إنسان صبر عليه سنة أو سنتين أو ثلاث وأخرجه بما فيه من فوائد، فلا يليق تضيع الجهد مرة أخرى في شيء قد حصل وجد، إلا إذا كان هذا الشيء ضاع من بين أيدي الناس ونفد ولا وجود له والناس بحاجة إليه. أما أن يرى كتابا لأحد العلماء سد الحاجة في هذا الجانب ثم يأتي يؤلف وربما يستفيد من ذاك الكتاب، وهذا الكتاب قد سد الحاجة، ليس معنى أن الناس عندهم نقص فيه يستفيدون منه، فهذا ربما من ضياع الوقت وعدم الفائدة الكبيرة في ذلك. قال متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، أي لا يستعمل الألفاظ المعقدة، إذا ألف يؤلف بعبارة سهلة، فإنه يخاطب بتأليفه جمهور الناس، وكثير من الناس لا يفهم العبارات المعقدة. قال معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل، وهذا أيضا من النصائح في التصنيف، ألا يطول التطويل الذي يمل القارئ، وألا يقصر تقصيرا يقل بالمراد. كتب الفلاسفة وأهل الكلام وأهل البدع ضياع فيها، ربما يقرأ فيها الإنسان ساعات لا يستفيد منها. كتب السلف على قصر الكلام فيها وقلة ألفاظها فيها بركة. قلت ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، نبه من ذلك أن علم السلف أقل ألفاظا وأكثر معاني، يعني له قليل وفي معاني كثيرة تستفيد من قواعد، وأن كلام الخلف كثير الألفاظ قليل المعاني. ثم قال ومن أنفع العلوم أو الكتب علم أهل اليمن، قال فإنه أبعد الناس عن التكلم وعن علم الكلام، لا سيما في تلك الأزمنة وما زال إلى هذه الأزمنة، ترى طالب علم من الطلاب المتمكنين يخرج كتاب في رسالة لا يتجاوز 100 صفحة، 150 صفحة مليء علم، وتجد كتابا آخر ربما في 500 صفحة 600 صفحة، كما كان شيخنا ينتقد هذا كثيرا، 50 صفحة إضاءة و50 صفحة تمهيد و100 صفحة فهرس، خرج الكتاب أقل من الربع. فالكلام كثير فيه والفائدة قليلة، وما زال والله هذا الشيء ملموسا في علم أهل اليمن إلى اليوم. ورب كتاب يبحثه طالب علم ويؤلفه غيره من كثير من دكاترة الجامعات لو ظفر بما فيه أو بالفوائد التي فيه أو جمعها لا جعله 10 مرات أضعاف ذلك الكتاب. فيجتنب التطويل الممل ويجتنب الاختصار المخل، لا هذا ولا هذا. قال ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وتركيبه، أي لا يتعجل فيخرج الكتاب قبل أن يصحح وينظر فيه. ولذا الحاكم رحمه الله وقعت له أخطاء كثيرة جدا في المستدرك، وكانت في الثلث الثاني والثلث الأخير أكثر منها من الثلث الأول، والسبب كما قال الذهبي أنه راجع الثلث الأول، وأنه حين ألف المستدرك كان عازما على الرجعة إليه وترتيبه، فوافقه المنية قبل أن يكمله. هكذا ابن الجوزي رحمه الله الذي يقول فيه شيخ الإسلام بمعنى كلامه، يقول لا أعلم أحدا في تاريخ المسلمين ألف كما ألف ابن الجوزي رحمه الله. عدد بعض الباحثين كتبه ومؤلفاته تجاوزت 600 كتاب، وربما بعض هذه الكتب في 10 مجلدات، وبعضها لم يحصل فيها تنقيح. ولذا قال الذهبي رحمه الله، قال ولو عاش ابن الجوزي مثل عمره على أن يهذب كتبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. رب بعضها حصل فيها زلات أخطاء نبه عليها العلماء، وافق فيها بعض المعتزلة على أنه كان متمكنا واسعا في العلم رحمه الله، ف فلا يتعجل طالب أن يخرج الكتاب من يده قبل أن يهذبه وأن يرتبه وأن يكرر النظر فيه ويصلح ما يحتاج إلى إصلاح. ثم رد على من ينكر التصنيف وأن إنكار التصنيف خطأ، إنما ينكر على من ليس متأهلا لذلك. أما من هو متأهل لذلك ومتمكن فيه فلا ينكر عليه ذلك، بل هذا الأمر مما يحفظ به العلم ومما يحصل به الخير. هذا الباب الثاني في أدب العالم في نفسه، ذكر الفصل الأول. الباب الثاني في أدب العالم في نفسه مراعاة طالب ودرسه، وفي ثلاثة فصول. انتهينا من الفصل الأول وهو آدابه في نفسه، ثم قال الفصل الثاني في آداب العالم في درسه، وفي 12 نوعا. سيأتي إن شاء الله للآداب في دروس قادمة إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.